الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال وفقه الله والسامعين: المسألة الرابعة عشرة: الخلاف في طهارة الخمر. لا زال الكلام في الأعيان الطاهر والأعيان النجسة من كتاب مسائل آيات الأحكام. هذه المسألة الكلام في عين الخمر، هل هي طاهرة أو نجسة؟ وثمرة الخلاف تأتي بعد قليل. تحرير محل الخلاف: إذا استحالت الخمر بنفسها فهي طاهرة بالإجماع، الخمر استحالت أصبحت خلا، طاهرة بالإجماع ويجوز الانتفاع بها. هذه واحدة. الثانية: أخبرنا ربنا عز وجل أن الخمر رجس، فلم يختلف أهل العلم في نجاستها المعنوية، أما نجاسة عينها فلا إجماع في المسألة، هي رجس ولا خلاف في ذلك. الخلاف في كون الرجس حقيقي وليس معنوي، وحينما قال فلا إجماع في المسألة تأتي مناقشة الإجماع، هل نجاسة الخمر محل إجماع بين أهل العلم؟ بعضهم ينقل الإجماع، يقول مناقشة الإجماع على نجاسة الخمر: أولا الإجماع المنسوب للصحابة رضي الله تعالى عنهم. الماوردي رحمه الله تعالى في الحاوي يقول: الخمر فنجس بالاستحالة، والمقصود نجس بالاستحالة أي أن الشراب استحال وأصبح خمرا. قال: وهو إجماع الصحابة رضي الله عنهم. وسيمر بنا أنه لم ينقل عن أحد من الصحابة إلا عن علي نجاسة الخمر ولا يصح عنه. قال: وقال الحسن ليس بنجس. حينما قال وقال الحسن، الظاهر يعني الحسن البصري، وسيأتينا أن الحسن البصري يرى النجاسة ولا يرى الطهارة. قال: والدلالة عليه مع إجماع الصحابة والتابعين. نقل إجماع الصحابة أيضا والتابعين على نجاسة الخمر. يقول المؤلف وفقه الله: لم أقف على قول لأحد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم بنجاسة الخمر أو طهارتها إلا ما روي عن علي، سيأتي رضي الله تعالى عنه. يقول: ويمكن أن يقابل ما ذكره الماوردي يعني بإجماع الصحابة أنهم أجمعوا على طهارتها. وجه ذلك حينما نزل تحريمها جرت سكك المدينة بها وفي غيرها كما سيمر بنا في صب الراوية بين يدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلو كانوا يعتقدون النجاسة والله أعلم لما صنعوا ذلك. إذن يمكن هذا الإجماع يقابل أيضا بإجماع، ولا شك أن لا هذا ولا هذا بإجماع يعني صريح، لكن في باب المناقشة العلمية. أما إجماع التابعين وأتباعهم فسيمر بنا أنه روي عن مجاهد وطاووس وعبد الله الليثي، وحينما قال روي يعني لا يصح عنهم كما سيمر بنا، وصح عن الحسن نجاستها. قل: ولم أقف على نسبة القول بطهارتها مسندة إلى الحسن، وصح القول بنجاستها عن بعض أتباع التابعين الأوزاعي وابن المبارك وأسحاق، وكذلك نسب القول لربيعة الراي أي بالطهارة كما سيمر بنا بعد قليل، وهو من صغار التابعين، وكذلك سيمر بنا نسبة القول لليث وداود والمزني وهم من أتباع التابعين. أيضا لا يصح إجماع التابعين ولا تابعيهم، بعضهم ينقل إجماع الصحابة وبعضهم ينقل إجماع التابعين. النوع الثالث من الإجماع المنقول هو إجماع مطلق، يقال أجمع أهل العلم على نجاستها من غير تحديد بوقت أو ينسب لقائل. ممن قال بالإجماع المطلق ابن عبد البر والقاضي عياض وابن رشد الجد وكذلك العيني، وبعضهم يشير إلى الخلاف كالعيني في البناية، لكن يشير إلى خلاف داود فقط ويقول لا يعتد بخلافه، لكن ليس الخلاف متعلق بداود الظاهري كما أشرت كما سيمر بنا بعد قليل. الصحيح أن المسألة ليس فيها إجماع تابعين ولا أتباعهم ولا الإجماع المطلق، فلذلك تعقب بعض أهل العلم هذا الإجماع على نجاسة الخمر. فبالرشد الحفيد يقول في بداية المجتهد: أكثرهم على نجاسة الخمر. قال أكثرهم. قال: وفي ذلك خلاف عن بعض المحدثين، ما نقل الإجماع. القرطبي في تفسيره يقول: فهم الجمهور من تحريم الخمر واستخباث الشرع لها وإطلاق الرجس عليها والأمر باجتنابها الحكم بنجاستها. قال وخالفهم في ذلك ربيعة كما قلت من صغار التابعين، والليث بن سعد والمزني، وهؤلاء من أتباع التابعين. قال وبعض المتأخرين من البغداديين والقرويين فرأوا أنها طاهرة، يقصد من المالكية، من مالكية بغداد والقرويين فقهاء القيروان. قال وأن المحرم إنما هو شربها. النووي رحمه الله تعالى في المجموع يقول الخمر نجسة عندنا وعند مالك وأبي حنيفة وأحمد وسائر العلماء، إلا ما حكاه القاضي أبو الطيب وغيره عن ربيعة شيخ مالك وداود، إلى أن قال ونقل الشيخ أبو حامد، يقول المؤلف غالب الظن أنه السرايني، الإجماع على نجاستها. النووي نقل الخلاف فقط عن ربيعة وعن داود. الأسنوي قال أراد الظاهر يعني أبا حامد وابن عبد البر إجماع الطبقة المتأخرة من المجتهدين. البعض يقول الإجماع ليس منعقد عند المتقدمين، الإجماع عند المتأخرين هم الذين نقلوا الإجماع، أما المتقدمون فلم يجمعوا على ذلك. قال إجماع الطبقة المتأخرة من المجتهدين، وإلا فقد خالف في ذلك ربيعة شيخ مالك والمزني. إذن شيخ مالك وتلميذ الشافعي خالفا، إضافة إلى من أشرت إليه. إذن الصحيح أن نجاسة الخمر نجاسة عينية لم يصح فيها إجماع، لا عن الصحابة ولا عن من أتى بعدهم إلى زماننا هذا، فالمسألة من مسائل الخلاف. أما وقت ظهور الخلاف يقول لم أقف على قول مسند لأحد من الصحابة رضي الله عنهم إلا ما روي عن علي رضي الله تعالى عنه بنجاسة الخمر، وصح عن بعض التابعين القول بنجاستها، لم يصح إلا عن الحسن البصري، ونسب القول عن بعض التابعين، وكذلك صح عن بعض أتباع التابعين كما سمر بنا عن الأوزاعي وابن المبارك، ونسب القول بطهارتها لبعض التابعين وأتباعهم كما تقدم قبل قليل أتباع التابعين الليث وداود والمزني. أما الآثار فأثر علي رضي الله تعالى عنه عن محمد الكندي قال قال علي رضي الله تعالى عنه لو أن حبا يعني جرة من ماء السماء قطرت فيه قطرة من نبيذ فيه عكر لحرم ماء ذلك الحب. والأثر عند حرب وإسناده ضعيف كذلك مرسل، لأن رواية محمد الكندي عن علي رضي الله تعالى عنه مرسلة. معنى عكر يقول أعكرت النبيذ وعكرته جعلت فيه التربة، والظاهر والله أعلم من هذا طريقة في معالجة النبيذ. أما عن التابعين روى ابن أبي شيبة بإسناده عن ليث عن مجاهد قال إذا أصاب ثوبك خمر فاغسله أشد من الدم، ومر بنا أن ليث هو ابن أبي سليم وهو ضعيف. أثر طاووس رواه ابن أبي شيبة عن ليث عن طاووس في قطرة خمر وقعت في ماء فكرهاه، ليث هو ابن أبي سليم ضعيف، والكراهة كما مر بنا عند السلف تطلق ويراد بها أحيانا التحريم. أما الحسن البصري صح عنه روى عنه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح أنه قال القي والخمر والدم بمنزلة يعني في الثوب. فإذا قلنا أن القي الصحيح كما سمر بنا ليس بنجس، والدم كما مر بنا أنه ليس بنجس إلا المسفوح من الآدمي إذا كان من قبل أو دبر، فكذلك والله أعلم الخمر. أيضا روى عنه هشام ابن حسان عن الحسن قال في الحب تقع فيه القطرة من الخمر أو الدم يهراق، والأثر رواة وثقات، لكن رواية هشام بن حسان القردوسي عن الحسن محل خلاف هل هي مرسلة أو ليست مرسلة. ذكرت قبل قليل أن الماوردي يشير إلى أن الحسن خالف، والظاهر يقصد البصري خالف قال بطهارة الخمر، ولم أقف على قول الحسن رحمه الله تعالى مسندا. أما عبد الله بن عبيد الليثي وهو مكي فعن إبراهيم بن يزيد أي الخوزي عن عبد الله ابن عبيد ابن عمير قال لو وقعت قطرة خمر في جرة مملوءة ماء لحرم ذلك الماء على أهله عند حرب. وإسناده ضعيف جدا لأن الخوزي متروك. أما الأوزاعي فقال في قطرة خمر وقعت في زيت أو ماء كثير لم تحرمه، وقال في قطرة خمر وقعت في زيت كثير أو خل لم تحرمه، وإن وقعت في عجين لم تحرمه أكلته النار، وقال في خمر ألقي في قدر يهرقون المرق ويغسلون اللحم. والأثر إسناده صحيح، ويفهم مما تقدم أنه يرى نجاسة الخمر. أما ابن المبارك وإسحاق بن راهوية الأوزاعي وابن المبارك من أتباع التابعين، فقال ابن المبارك إن مضمض يقصد السكران وصلى فصلاته جائزة، وإن لم يمضمض أعاد، يفهم منه نجاسة الخمر. وذهب أبو يعقوب أي إسحاق بن راهوية إلى ذلك، وقال ابن المبارك وإذا أصاب الثوب منه قدر الدرهم يغسله ويعيد الصلاة، يفهم منه نجاسة الخمر عند ابن المبارك والأوزاعي وكذلك إسحاق بن راهوية. هذه الآثار المنقولة عن الصحابة والتابعين وأتباع التابعين. ثمرة الخلاف يتعلق بالخلاف مسألتان. المسألة الأولى حكم ما أصابه الخمر، نسأل السلامة، كما تعلمون بعض المسلمين مبتلى بشرب الخمر وهو ممن يصلي، فحكم ما أصابه من الخمر هل يقال نجس فيجب عليه الطهارة، أو يقال ليس بنجس فلا يجب عليه تطهير ما أصابه من ثوب أو بدن أو فرش؟ وحكم الطيب الذي فيه كحول، إذا قيل الخمر نجس وفيه كحول فيلحق الطيب الذي فيه كحول بالخمر بالنجاسة بجامع الكحول في الجميع، هذه ثمرة الخلاف. الأقوال في المسألة قولان. القول الأول طاهر، كما قلت لكم البعض يعد هذا القول شاذا، وأن المسألة من مسائل الإجماع، وإن لم تكن من مسائل الإجماع فهي كالإجماع، إنما قال بها قلة لا ينظر إليهم مقارنة بمن يرى نجاسته. الآية الأولى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. الثانية فاجتنبوا الرجس من الأوثان. الثالثة يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس. الآية الرابعة سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس. وجه الاستدلال، الرجس في النصوص الشرعية اسم مشترك يأتي أحيانا للنجاسة الحقيقية نجاسة العين، وأحيانا يأتي للنجاسة المعنوية كنجاسة الاعتقاد ونجاسة الخبث من دون نجاسة العين. فيقولون هذه الآية تدل على أن نجاسة الخمر ليست نجاسة حقيقية، إنما هي نجاسة معنوية. الآية الأولى تدل على عدم نجاسة الخمر لأنه قرن بالميسر والأنصاب والأزلام، وهذه ليست نجسة بالإجماع، ونجاستها نجاسة معنوية. فكذلك الخمر، يجيبون يقول الثلاثة خرجت بالإجماع، فيبقى الخمر على الأصل النجاسة. يقال ذكر الخمر مع هذه الثلاثة الطاهرة قرينة والله أعلم على طهارتها، فالكل محرم والثلاثة طاهرة، لماذا نخرج الخمر ونجعل النجاسة مختصة بها؟ أما فاجتنبوا الرجس من الأوثان، الأوثان تارة تكون حجر وتارة تكون خشب وتارة تكون طعام، نجاسته ليست نجاسة عين. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس، كما تقدم نجاسة الكفار ليست نجاسة عينية، إنما هي نجاسة اعتقاد، فهي نجاسة معنوية. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليه، نجاسة المنافقين نجاسة معنوية وليست نجاسة حسية. إذن هذا وجه الاستدلال من هذه الآيات الأربع. الآية الخامسة والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وجه الاستدلال لو كانت نجسة أي الخمر لنهى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه رضي الله تعالى عنهم عن إراقة الخمر في سكك المدينة كما نهاهم عن قضاء الحاجة فيها، في حديث أنس رضي الله تعالى عنه في الصحيحين: فجرت سكك المدينة منها قضاء الحاجة. مر بنا في مسلم: اتقوا اللعانين. قال: وما اللعانان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم. فلو كانت النجسة نجاسة عينية لحرم أن تصب، يرد بعضهم. المدينة ليس فيها آبار تستوعب هذه الخمر، إخراجها خارج المدينة فيه مشقة، بعضهم يقول ليست كثيرة تجري على الأرض، وبعضهم يقول لعلها صبت على جانبي الطريق. كل هذا محل نظر. أنس رضي الله تعالى عنه يقول: فجرت في سكك المدينة، وهذا يدل على أنها في بعض المواطن كثيرة، وهب أنها قليلة، هل يجوز للشخص أن يتبول أو أن يقضي حاجته في جانب طريق الناس؟ يحرم عليه، فلا فرق. هل يجوز للشخص أن يقف بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ويقضي حاجته؟ لا. ومع ذلك في قصة الرجل سيمر بنا بعد قليل إن شاء الله، أحرق الخمر بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه. الآية السادسة: وثيابك فطهر. وجه استدلال يقول: لو كانت نجسة لأمروا بغسل الأواني كما أمروا بغسل الأواني من لحوم الحمر الأهلية حينما حرمت. في حديث سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه في الصحيحين في خيبر حين حرمت لحوم الحمر الأهلية، أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يغسلوا القدور، فلما لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم مثلا صاحب الراوية أن يغسل الراوية، وكان يجهل تحريم الخمر أصلا، لم يأمر الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن يغسلوا الآنية التي كانت فيها الخمر، دل على طهارتها. يقولون: الأمر باجتنابها يدل على الابتعاد عنها بما في ذلك الغسل. هذا محل نظر والله أعلم. الاجتناب الابتعاد عن شربها وعدم إبقائها. وسيمر بنا يستدل بذلك بغسل الأواني اللحم الحمر أهلية، فكذلك غسل أواني الخمر، ويأتي إن شاء الله الإجابة على ذلك. الآية السابعة: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم من يجهل تحريم الخمر بغسل راوية الخمر بعد إراقتها. حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه في مسلم حينما أهدى رجل للنبي صلى الله عليه وسلم راوية خمر فقال له: أما علمت أن الله حرمها؟ قال: لا. سار رجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بما ساررته؟ قال: أمرته أن يبيعها. قال: إن الذي حرم شربها حرم ثمنها. ففتح المزاد حتى ذهب ما فيها، بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم يصب راوية الخمر، ما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بغسلها. يجيبون يقولون: القرآن أمر باجتنابها. اللي يظهر الله أعلم، لو فهم النجاسة لما حرقها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم في أماكن تجمع الصحابة رضي الله تعالى عنهم. الآية الثامنة: قل أحل لكم الطيبات. الآية التاسعة: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولوا. وجه الاستدلال: الخمر طاهرة قبل تحريمها، ولم يؤمروا إلا بترك الصلاة حال السكر، فيستصحب الحكم بعد التحريم، وخبثها معنوي ليس حسي كما تقدم. يقولون: الحمر الأهلية كانت على الحل ثم حرمت فحكم بنجاستها كما يسمر بنا، فكذلك الخمر. ويقول أيضا: القرآن دل على نجاستها الرجس. يقال: الرجس معنوي، وسيأتي الاستدلال بإنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان على طهارة الخمر بعد قليل، وليس على نجاستها. الآية العاشرة: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات. يدخل في عموم نفي الجناح الإثم على من شربوا الخمر قبل التحريم ما يصيبهم منها في أبدانهم وثيابهم، يحمل ذلك على الأصل، والأصل كانت طاهرة حلال ثم حرمت، يقول من لازم التحريم النجاسة كما سيمر أيضا. الآية الحادية عشرة: لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم الآية. وجه الاستدلال: لم يرد دليل على نجاسة الخمر ولا الأمر بغسل ما أصابته، فدل على أنها من العفو. يقولون: ورد دليل الرجس يقال الرجس معنوية وليست حسية. يقول ورد الأمر بغسل القدر من لحم الحمر، فكذلك الخمر. يقول الحاجة لبيان آنية الخمر أكد من الحاجة للحوم الحمر. حمر وقت التحريم انتهى الحكم، لكن بالنسبة للخمر الأمر يتعلق مثلا بمسلم عنده كتابية تشرب الخمر، ما حكم ما يصيب الأرض والثياب؟ الآية 12 فإن تنزعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. الواجب حين الاختلاف الرجوع إلى الأدلة الشرعية لا لرأي الجمهور، وهذا صحيح. على طالب العلم إذا وجد أن أغلب أهل العلم يخالفون في مسألة واستقر عنده القول بخلافهم وقد سبقه أحد من أهل العلم بهذا القول، أن يتريث ويبحث المسألة ولا يظهر قوله مباشرة، ثم إذا بحث وتبين أن هذا هو الحق يقوله ولا يلتفت لي قول الجمهور. إذا اختلف الصحابة رضي الله تعالى عنهم فليس بعضهم حج على بعض، فكيف بمن أتى بعدهم؟ وربنا عز وجل يوم القيامة سيسألنا معاشر طلاب العلم ماذا أجبتم المرسلين؟ لن يسألنا لماذا خلفت زيد وخلفت عمرو، لماذا خلفت الدليل من الكتاب والسنة. فطالب العلم إذا قال قولا يعتقد خلافه من باب الخوف من الناس فقد افترى على الله الكذب، فالأمر ليس بالسهل، وافتراء الكذب على الله عز وجل من كبائر الذنوب. تأملوا نصوص القرآن التي فيها الكذب على ربنا تبارك وتعالى، يدخل فيها من قال بقول يعتقد خلافه في عموم نصوص الذم، والله أعلم. الآية 13 ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. مفهوم الآية أن الخمر ليس حسن، ويقال هذه أول إشارة لتحريم الخمر، لكن كونه ليس بحسن لا يدل على نجاسته. الآية 14 وأنهار من خمر لذة للشاربين. وجه الاستدلال أعد الله سبحانه وتعالى الخمر في الجنة لأوليائه، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ووالدينا ومن نحب من الأقارب والأباعد والمؤمنين والمؤمنات منهم، لأوليائه، وتعالى الله أن يعد لهم نجسا. يقال والله أعلم أحكام الدنيا لا تقاس على أحكام الآخرة. الآية 15 إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس. الآية 16 أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. وجه الاستدلال ذكر ربنا تبارك وتعالى رجسية الميتة ورجسية الخمر، وكلاهما محرم. بعض أجزاء الميتة كما مر بنا طاهر، والمحرم أكلها، وكذلك المحرم من الخمر شربه، فكذلك طاهرة والله أعلم. يجيبون يقولون الميتة محرمة لذاتها بخلاف الخمر محرمة لأجل الإسكار، فمتى ما زال الإسكار رجعت إلى أصلها. يقال هذا والله أعلم بناء على الاختيار، اختير القول بالنجاسة ثم بنيت عليه العلة. يقال لا فرق بين هذه وبين هذه، لأنه سيمر بنا إن شاء الله في باب استحالة الجمهور عدا الأحناف، يقولون العين النجسة إذا استحالت تبقى نجسة. النجاسة مثلا لو أصبحت رمادة الأمر متعلق بالعين، يقول إذا نعلق الحكم بنفس الخمر كما أنكم ترون النجاسة لا تطر الاستحالة. الآية ولباس فيها حرير. وجه الاستدلال قياس الخمر على الحرير بجامع التحريم في الدنيا دون الآخرة، هذا قياس مع الفارق. الخمر محرم مطلقا، الحرير محرم على الرجال دون النساء، يباح للرجال للحاجة. الخمر لا تحل مطلقا لا للرجال ولا لغيرهم لحاجة أو لغيرها إلا في حال الاضطرار كدفع غصة. الآية 18 حرمت عليكم أمهاتكم. وجه الاستدلال ليس كل حرام نجس، لا شك أنه ليس كل حرام نجس، لكن أحيانا يأتي الدليل ويدل على أن المقصود بالحرمة نجاسة العين، وأحيانا يدل الدليل على أن الحرمة لا يدل على نجاسة العين، والآية من هذا الباب. يقال كذلك الخمر من هذا الباب والله أعلم. الآية 19: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. وجه الاستدلال: أكثر القائلين بنجاسة عين الخمر يرون عدم طهارة النجاسة بالاستحالة، فعلى هذا هي طاهرة وليست بنجسة، طردا للقاعدة يقولون خرجت الخمر بالإجماع على طهارتها إذا استحالت. بعضهم يقول علة التحريم الإسكار وليست علة التحريم نجاسة العين. القول الثاني نجاسة الخمر، وتقدم أن بعضهم يعده إجماعا، واستعين المسألة ليس فيها إجماع. الآية الأولى قول ربنا: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. يقول الاستدلال من وجهين: الأول الرجس النجس، والأمر باجتنابها مطلق، وما فيه القول بطهارتها لاستلزامه استعمالها وما قرن معها خرج بالإجماع. الرجس النجس لا شك أن النجس المقصود بالنجاسة معنوية أو حسية، هم يقولون حسية، المخالف يقول لا نجاسة معنوية. والأمر باجتنابها مطلق، صحيح الأمر باجتنابها مطلق، لكن لو عصى ولم يتجنبها عليه إثم المعصية كمن يتعاطى الخمر نسأل الله السلامة، لكن كون عاصي هذا باب، كون نحكم بنجاسة ثيابه وبدنه وفرشه لأنه عصى هذا باب آخر. قال وينافيه القول بطهارتها لاستلزامه استعمالها، قل القول بطهارتها لا ينافي ذلك، القاذورات طاهرة ويتنزه المسلم منها، والقول بطهارتها لا يستلزم أن الشخص يواقعها كالمخاط مثلا. قدم قبل قليل أنهم يقولون الميسر والأنصاب والأزلام خرجت بالإجماع، تقدم توجيه الآية في القول الأول. الوجه الثاني من الآية يقول القياس على السمن إذا وقعت فيه فارة فاجتنابهما بإراقتهما، يجتنب الخمر بإراقته والسمن أو الزيت وقع فيه فارة بإراقته، فهذا يدل على أن المقصد بالاجتناب الإراقة. قل هب أنه الإراقة، إذا عصى هل يحكم بنجاسة ما أصابه؟ فلا. ثم حديث ميمونة رضي الله تعالى عنها في الصحيحين في قصة الفأرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم ألقوها وما حولها وكلوه، ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإراقة السمن كله، إنما أمر بإراقة ما حول الفأرة فقط والباقي طاهر. الآية الثانية قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمها الآية. وجه الاستدلال الحمر الأهلية كانت مباحة ثم حرمت، تقدم قبل قليل في حديث سالم بن الوكوع في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل القدور. يقول كذلك الخمر يجب غسل آنيتها، فهذا يدل على نجاستها. في حديث أنس رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أيضا في خيبر نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر فإنها رجس. قالوا رجس أي نجس كالآية. يقال الحمر ورد فيها نص وهذه لم يرد فيها نص، الحمر محرمة مطلقة بخلاف الخمر، الخمر قد يكون مالا مثلا خمر الذمي خمر محترم بخلاف الحمر. على كل لو لم يقل إلا أمر الشارع بغسل هذه ولم يأمر بغسل هذه مع أن الحاجة للخمر أشد، هذا دليل على التفريق لكفى. الآية الثالثة واتبع سبيل من أناب إلي. وجه الاستدلال نجاسة عين الخمر محل إجماع والخلاف متأخر، تقدم مناقشة الإجماع وأنه لا يوجد إجماع. الآية الرابعة وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وجه الاستدلال أمر النبي صلى الله عليه وسلم بآدم استعمال آنيته الكتاب، وأمر بغسلها إذا لم يوجد غيرها لتنجسها بالخنزير والخمر. هذا يدل على نجاسة الخمر. يقال في حديث أبي ثعلبة رضي الله تعالى عنه قال: إن لم تجدوا أي غيرها فاغسلوها وكلوا فيها. علق النبي صلى الله عليه وسلم الحكم بغسلها وأن لا يجدوا غيرها. أليس الغسل يكفي؟ بلى، أين إناء متنجس يطهر بالغسل؟ إذن النبي صلى الله عليه وسلم هل أمر باجتنابها وغسلها لأجل نجاسة الخمر فقط، أو لأجل مفارقة هؤلاء وعدم القرب منهم إلا حال الحاجة، فلا يكون بينه وبينهم خلطة إلا إذا احتاج إليهم؟ هذا هو الظاهر والله أعلم من الأمر بعدم الانتفاع بها وغسلها حال الاحتياج إليها. ثم أيضا السائل يسأل عن أناس يتعاطون الخمر والخنزير، يحتمل الأمر لا يتعلق بالخمر يتعلق بالخنزير وهو نجس بإجماع المتقدمين. الخلاف كما مر بنا خلاف متأخر عند أتباع التابعين. الآية الخامسة: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. وجه الاستدلال: الحنطة والتمر والعسل وكذلك الشعير طعام طيب فيتحول إلى خارج النجس، فكذلك إذا صار خمرا، خمر حين محرمت كما في حديث عمر رضي الله تعالى عنه حرمت من هذه الأشياء الخمسة، يقولون فإذا استحالت هذه الخمر أصبحت نجسة، كما هذه الأشياء لو استحالت إلى نتن وعدن أصبحت نجسة. يقال: الأذى تقولون لا يطهر بالاستحالة، والخمر تطهر بالاستحالة بالإجماع. الأذى نجس إجماعا، الخمر محل خلاف. الأذى يجب اجتنابه مطلقا، النبيذ محل خلاف هل هو مباح وغير مباح، أعني شربه. الأذى مستقذر، شارب الخمر نسأل الله السلامة لا يستقذره، تستقذر النفوس لكن من يشربه لا يستقذر، ربما يتلذذ به. الأذى ليس مالا، الخمر إذا كانت لذمي فهي مال معصوم، لا يصح قياس الخمر على الأذى لكونها استحالت من طعام طيب. الآية السادسة: وسقاهم ربهم شرابا طهورا. يفهم من وصف خمر الآخرة بالطهور أن خمر الدنيا ليست كذلك، ويؤيدها أن كل أوصاف خمر الآخرة منفية عن خمر الدنيا من الصداع شاربها والتقيع بالطهور، أن خمر الدنيا ليست كذلك. الطهور كما مر بنا المطهر، هل يقال أيضا يفهم من أن خمر الآخرة يتطهر به؟ لا، تقدم قبل قليل الدليل على طهارة الخمر بأن الله عز وجل أعده لأهل الجنة فلا يعد لهم نجسا، تقدمت الإجابة على ذلك. وعلى كل كما ذكرت قبل قليل تختلف أحكام الآخرة عن أحكام الدنيا، فلا تقاس خمر الآخرة على خمر الدنيا. الآية السادسة: حرمت عليكم الميتة والدم، إلى قوله: فمن يضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. وجه الاستدلال يقول: قياسا على الدم بجامع حرمة شربه لغير المضطر، الدم نجس وموصوف بالرجسية، وكذلك الخمر نجسة وموصوفة بالرجسية، يجتمعان في حرمة الشرب إلا حال الاضطرار كمن دفع غصة. يقال: الحرمة تتعلق بالمسلم، أما الذمي فيقر على شربها، علة تحريم الدم الخبث، أما الخمر فأنتم تقولون العلة الإسكار، فإذا زالت زال الحكم. المني والمخاط طاهران ويحرم شربهما، فكونه يحرم شربه لا يدل على نجاسته والله أعلم. الآية السابعة: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وجه الاستدلال: يمكن الانتفاع بالخمر بتخليلها، فلذلك إذا تخللت بنفسها طهرت بالإجماع، فيدل تحريم بيعها على نجاستها، فما يحرم بيعه إما لحرمته أو لنجاسته، فلما كانت ليست محرمة دل ذلك أنها نجسة. قال لا، إن كانت لي ذمي فهي محرمة، والأمر براقة الخمر تحريم بيعها خاص بالمسلم دون الذمي، فيقر الذمي بيعها على ذمي آخر. ثم أيضا الأمر براقتها من باب سد الذرائع، لأنها إذا بقيت بحجة التخليل ربما ضعف من اعتاد شربها فوقع في المحرم فتعاطاها. إذن هذه أدلة القول الثاني الذين يرون نجاستها، كما تقدم قول الأول المقدم هو القول الراجع عند المؤلف.